هروح الاول لازم ابتدي اني اشكر ربنا الكريم زي ما كلكم بتشكروني في ان احنا نشكره ان فعلا حسسنا بالروح الواحده في هذه البلد اللي احنا مفروض اغراض فيها او بنحس بغربه، لكن حاسين ان احنا فعلا كلنا واحد، كلنا كنيسه واحده، كلنا جسد واحد. معلش انا هستخدم بعض الحاجات لانه كان نفسي زمان ابقى مدرس بس فشلت، فبحاول
بس سهلنا خلي تعبير بسيط.
اكيد اكيد. البناء الفكري هنقسمه لعدة اقسام، واحد هناخد جزء منه مثلا النهارده، واذا اتيح بعد كده ايام اخرى ناخد بيت الاشياء. هناخد مقدمه، والمقدمه بتاعتنا هنقول فيها ثلاث حاجات. اي بناء في الدنيا، يعني الناس المهندسين عارفين ان اي بناء في الدنيا بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى اعداد للبناء، المرحله الثانيه البناء نفسه، تشييد البناء، المرحله الثالثه صيانه البناء. احنا هناخد نقلب الموضوع على البناء الفكري، مش هنبني عماره، لكن هنقول ان احنا الثلاث حاجات بتوعنا قلنا: واحد اعداد وتجهيز، اثنين تشييد، ثلاثة هنسميها بالنسبة للإنسان أو الخدمة الرعاية. لو ابتدينا في المقدمة بتاعتنا وهنقول نمرة، ده لكل البناء الفكري. طبعا في الآخر خالص هنروح محددين، وعندنا ثلاث موضوعات مفروض عملية، يعني استبيان شنو لازم تقولوا انتوا رأيكم عشان تمتحنوا نفسكم، تختبروا نفسكم. فهنقول كيف تعرف نفسك، ده مش هناخد طبعا المجال الحاجات دي. كيف تفكر فكرا سويا، ثلاثة هناخد لسة او لائحة بكتب مقترحة لسة بكتب المسيحي طبعا. ثلاث حاجات اللي تحت دول عمليين، ده كل الموضوع بتاعه. لازم في البداية نحدد مع بعض المفهومات. طبعا حد يقول لي ليه بتقول مفهومات ما بتقولش مفاهيم، لانه دي اللغة العربية الصحيحة. مفهومات زي معلومة، معلومات هي مفهومة، مفهومات وليست مفاهيم. مفاهيم كلمة غير صحيحة. تحديد المفهومات مهم جدا 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 بالنسبة لنا، لان لو اتفقنا على التحديد هيبقى في قلبنا وبين بعض ارضية مشتركة بنتكلم بلغة مفهومة. المفهومات بتاعتنا عندنا بناء، وعندنا فكر، وعندنا ثقافه. ثلاث كلمات عايزين نحدد معانيها. بناء building، بناء اللي هو تشييد او اقامه مبنى باستخدام مواد البناء المتاحه، مظبوط. لكن كمان بنلاقي ان بناء بتاتي بمعاني اخرى استخدمت مع تقدم العصر. يقول لك واحد انا عايز ابني مستقبلي، عايز ابني علاقات، عايز ابني اتصالات مع الناس، عايز ابني مشروع. بناء الفريق، بناء الجسم السليم، ازاي الادوات اللي بيستخدمها الى ان نصل الى البناء الفكري. البناء الفكري، يبقى اذا هذه الكلمه حينما نستخدمها على البناء الفكري هتبقى كلمه صحيحه ومذكورة كثيرا في عمليات البناء النفسي والبناء الفكري والبناء الثقافي بالذات. احنا طبعا موضوعنا البناء الفكري والثقافي مع بعض لانهم مرتبطين. الكلمة الثانية thinking، فكر في المفهومات. قلنا منهم ثلاث كلمات: بناء، فكر، ثقافة. خط وحش معلش. ايه هو الفكر؟ مين كده حصل عنده تداعيات يقول لي ما معنى فكر؟
وجهه
نظر اتجاه مواقف معينة. شكرا. تقول حاجة؟ مين تاني عنده وجهه نظر الفكر؟ الفكر هو كل نشاط ذهني. اي نشاط يقوم به هو ده الفكر. هذا النشاط الذهني بيستخدم او مرتبط بحاجتين، الرمز والتخيل. الرمز اللي هو الكلمات، والتخيل اللي هو الجانب الاعلى في الذهن زي ما هنشوف دلوقتي في طبقات الفكر. هو اللي بيخليك وانت قاعد هنا في الاوضه تقدر تفكر في مصر وتتخيل الصوره بتاعتها والمكان اللي كنت عايش فيه، تسرح بهذا الخيال. يقول لك تسرح بخيالك. الخيال والرمز هما اللي الادوات اللي بيستخدمهم الفكر. لكن كل نشاط فكري طبعا في اشكال كثيره للفكر زي ما هنشوف فيما بعد. الميموري ما هياش نشاط فكري، لكن في جزء هنتكلم برضو عنه اللي هو subconscious، في بنك الذكريات. دي حاجات متركنة في الماضي هياخدها الخيال علشان يكتر عليها ويصنع احلاما، لكن ما هياش النشاط الذهني. النشاط الذهني اللغة هي الرمز، لانه اروع ما اكتشفه الانسان في حياته هي اللغة. الانسان يستطيع ان يتفاهم، ينقل افكاره بكلمات بلغة. يعني لو انت بتفكري انت جينيا وبتفكري بس بلغة غير مفهومة، ما عندك مش قادرة توصلين، ما هنقدر نفهم اللي جواكي ايه؟ ما نقدرش. الجزء الثاني اللي هو الخيال. الخيال ده هناخد انه في حاجات بتتركب، يعني في اجزاء كتير فك وترتيب، ياخد من الذكريات ويفك افكار ويعيد ترتيبها ويصنع افكار جديدة وهكذا. الكلمة الثالثة اللي هي الثقافة. الثقافة كلمة تعريف بتاعها انا في وجهة نظري اصبح يعني مبتذل. كل الناس بتتكلم عن الثقافة، المسافة الثقافة، لدرجة ان علماء الانثروبولوجي اما حبوا يعملوا تحديد للمعاني، معاني كلمة ثقافة، لقوا 160 معنى لكلمة ثقافة. لكن نقدر نقسم التعريف دي كلها. ممكن نقسم بقى ممكن نقسم التعريف دي الى قسمين كبار. الاولاني هو تعريف انثروبولوجي. انثروبولوجي يعني ايه؟ يعني علم الانسان، متعلق بالانسان. عشان كده التعريف ده هو شامل لكل فكر او سلوك او تصرف يصدر من الانسان. يعني الانسان هنا ما ياكل بالشوكه والسكينه بالثقافه، او ياكل بديه، اما يفكر وينتج كلام وينتج افكار بثقافه، اما يلبس زي سواء يلبس بدله او جلابيه او بثقافه. فهو كل تصرف او سلوك او فكر انساني يدخل تحت توصيف الثقافه بالمعنى الانثروبولوجي، بالمعنى الانساني. التعريف الثاني او المجموعه الثانيه من التعريف هو نخبوي. نخبوي يعني ايه؟ يقولنا ان الثقافه دي هي انتاج رفيع لا يقدر عليه الا النخبه، بعض الناس المفكرين اللي بيكتبوا بيالفوا هم القادرين على انتاج الثقافه. عشان كده هو لانه نخبه فئوي، فئه معينه، فبقى تعريف نخبوي او تعريف فئوي. لكن الحقيقه انا شايف ان التعريف الاولاني والتعريف الثاني هو انتاج. لكن ما فهمش معنى الاولاني وصف بيوصف كل سلوك كل فكر الى اخره، ما فيش معنى. هو بيعمل توصيف للثقافة. المعنى الثاني نخبوي هو إنتاج، كل ما ينتج من العقل الإنساني هو ثقافة. لكن خلينا ناخد تعريف بمفهوم مسيحي. إيه التعريف بمفهوم مسيحي؟ ما معنى الثقافة في التعريف المسيحي؟ الثقافة هي رؤية كل إنسان للعالم والأساليب التي يكسب بها حياته معنى. حول الجامعات. الثقافة هي رؤية كل إنسان للعالم والأساليب التي يكسب بها حياته معنى ويحقق فيها أمانيه. يعني بمعنى آخر هي رؤية وطريقة وتحديد لنمط معين من الحياة. ده المفهوم المسيحي. مش بس المفهوم المسيحي، ده المفهوم الذي يعطي معنى للثقافة. عشان كده مش بس الكتاب المسيحيين تعرفوا على هذا التعريف، لكن هناك أيضا الكتاب اليومينيزم بتوع الإنسانيات اتفقوا مع اللاهوتيين. أنا بقول لاهوتيين لأنه طبعا من يريد أن يستزاد في هذا الموضوع عليه أن يقرأ كتاب Theology of the Culture بتاع اللاهوتي الأرثوذكسي العظيم جورج كلوروفسكي. لاهوت الثقافة، الكتاب كده اسمه لاهوت الثقافة، حاطط فيه كم من التعريفات، حاطط فيه كم من المعارف. لابد أن ننفتح على كل فكر وكل رأي باعتبار أن احنا قدام شباب. الثقافة هنا في المفهوم المسيحي تربط بين حاجتين، بين الثقافة المعرفة المعلومات وتنمية حياة الإنسان. يعني الثقافة اللي هي بنك معلومات بنخزن فيه ده ما تسيبناش في حاجة، احنا مش عايزينها. لكن الثقافة التي تكسب حياتنا معنى، تحدد رؤيتنا للعالم، كيف نرى العالم، كيف نرى الآخرين، كيف نرى أنفسنا، كيف نرى علاقتنا مع إخوتنا من البشر، هذه هي الثقافة بالمعنى المسيحي، واللي بيسموها بالإنجليز quality of life، نوعية الحياة. ما هي نوعية الحياة التي تعيشها؟ هل هي الحياة التي أرادها المسيح حينما قال جئت لتكون لكم حياة ولتكن هذه الحياة أفضل؟ ولا أنت عايش زي مرة كنت بتكلم مع الشباب إنه في فرق بين الحياة والعيش. كل من يأكل خبز يعيش، الحيوان يعيش لكنه لا يحيا. الحياة هي فعل، هي رؤية، هي رسالة. والإنسان الذي لا يشعر برسالته، لم يحدد رسالته بعد كما كمل، هو تخلى عن أهم جانب فيه، تخلى عن إنسانيته، لأن الإنسان رسالة. هذا هو المعنى المسيحي لكلمة الثقافة. النقطة الثانية أهمية الفكر. يبقى احنا حددنا مع بعض المفاهيم أو المفهومات، صح؟ نمرة اثنين هناخد أهمية الفكر، أهمية البناء الفكري. ما هي أهمية الفكر؟ زمان كانت أنا بقى الآن بالليل وجاي نوم وأنا كتير لأنه بحبش أنام بالليل، بنام الصبح. فكانت أمي تقول لي يا ابني أنت عندك فكر؟ بنسمع الكلمات دي الناس اللي من الصعيد أو الناس اللي في المناطق اللي يقول لك ده عنده فكر، مش عارف ينام عنده فكر. هل هو هذا هو مفهوم الفكر؟ البناء الفكري؟ إيه أهمية البناء الفكري؟ هل هو ضار للإنسان؟ يخليه ما ينامش ويقلق؟ يخليه تعبان؟ ما هي أهمية البناء الفكري؟ ما هي أهمية الفكر بالنسبة؟ حد عنده حاجة يحب يساعد بيها؟ الإبداع. الإبداع، تفضل.
حضرتك قلت الإنسان بدون رسالة غير إنساني، والإنسان بدون فكر لن يكون له رسالة.
تمام تمام. عايز أسألك سؤال وأسأل نفسي معاك سؤال، أقول هل نحن مجرد إنسان لديه خبرة روحية أم كيان روحي لديه خبرة إنسانية؟ تفرق. ثاني سؤال، ثاني سؤال، هل أنت مجرد إنسان لديه تجربة روحية أو خبرة روحية أم أنت كيان روحي لديه خبرة وتجارب إنسانية؟ أيهما؟ كيان روحي. من هنا تأتي. نعم؟
عايزة تفهمها.
عايزة تفهميها. حاضر. الإنسان اذا احنا فاهمين نفسنا ان احنا بس البادي ده الجسد واللي احنا مهتمين بيه زي ما بقرا الشخص امريكي مهم هقول لكم اسمه بعد شويه كتاب قلب حياته وهو قلب حياته فيكتب ايه اللي حصل معاه فبيقول كان في السوبر ماركت وشاف في مكتوب عليه طبق هايل من الاكل من القرنبيط فتخيل يعني شهيته انفتحت وعارفين انتوا المؤثر والمثير بتاع بابلو والتجارب بتاع بابلو بتوتي دي فبيقول انه قد ايه انفتحت شهيتي للاكل وتخيلت ان انا باكل من المنظر بس اللي مرسوم على الكيس فاشترى الكيس وفتحه في البيت عشان ريحه ما عجبتوش رمى الحاجه اللي في الكيس وحط الكيس هل ياكل الكيس؟ لا ياكل الكيس المهم ما هو في داخل الكيس فبيقول دايما احنا بنهتم بشكلنا الخارجي بالكيس الخارجي نلبس ايه ونظهر باي شكل لكن لا ننظر الى الداخل لذلك لابد ان نهتم بالكيان الداخلي وزي ما بيقول لنا بولس الرسول ان كل انسان فينا هو انسانين انسان داخلي شبيه تماما بالانسان الخارجي لا له ايدي روحيه وله نظرات روحيه اعين روحيه وله قلب لابد ان نحيي هذا الانسان الداخلي هذا الكيان الروحي هذا الكيان الذي يكتب حياتك معنى يجعلك لا تعيش في هذا الجسد المادي فقط وانما ترنو بانظارك فيما بعد وعشان كده في مشاكل كتير اما مشاكل تحصل بين الازواج لانه ده اختار دي او دي اختارت ده على المظهر الخارجي ان لم تصل الى الداخل وتتعرف على الداخل وتحب الداخل كما هو لابد هيحصل مشاكل لان المظهر سيختلف الجمال سيزول واللبس الانيق هيختفي والمش عارف كل الحاجات المظاهر الخارجيه قابله للفناء اما داخل الانسان الكيان غير قابل للفناء هو الباقي عند الانسان هو المعنى هو الرساله هو الحياه هذا هو الكيان الروحي فهل انت كيان روحي لا تهتم كثيرا بمظاهر الجسد وحاجات الجسد ولكن تهتم بما هو اعمق من ذلك تهتم برسالتك بنظرتك للحياه برؤيتك بتكوين مفاهيمك المسيحيه لانك لا يمكن ان تعيش في مكان ما لم تترك فيه بصماتك ان لم تترك بصماتك في هذا المكان كانك لم تعش ما هذا هو الكيان من هنا تاتي اهميه الفكر الفكر هو انت كل ما تفكر فيه اقول لك من انت انطق بكلماتك اقول لك من انت بطرس حينما تكلم قالت ايه الست الشغاله بتبقى قالت له ايه انك جليلي لغه الكلمات الفكر هو انت هو كيانك على قدر ما تفكر على قدر ما تكون وهذه المقوله المشهوره لديكارت اللي هي جي بونس دونك جي سوي انا افكر اذا انا موجود هي مقوله صحيحه وجودك يتعلق بفكرك لا يتعلق بكيانك المادي من هنا تاتي اهميه الفكر لان الفكر هو الذي يصنع سلوكك يعني اي بني ادم فينا بيقوم بالليل ويروح يملى كوبايه ميه ليه عشان عطشان في حاجه في الجسم بس المخ اللي اشتغل واظهر له انه الثلاجه اللي فيها الميه الساقعه في الدور التحتاني فهو فكر قبلما يتحرك قبلما يسلك هذا على مستوى بسيط فما بالك المستويات العليا يعني ان اعمل في وظيفه كذا هل تتيح لي تحقيق ذاتي ام لا هل تجعلني احيا ام اعيش الجري والبحث وراء الفلوس هل يجعلني احيا ام اعيش هنتكلم باستفاضه في هذا الموضوع بعد شويه ما هي ادوات الفكر ادوات الفكر الاولاد وانا هذا في المدرسه حتى ادوات الفكر ثلاثه التخيل imagination اللغه language المفهومات concept بدون تحديد. احنا على فكرة احيانا كتير نختلف مع بعض واحنا مش مختلفين, احنا مختلفين في تحديد المفهومات بتاعتنا, احنا مش منطلقين من بيزس متفقين عليها من اساسيات احنا ننطلق منها, ونلاقي في الاخر بعد حوار كبير ونقاش دار ان احنا كلنا مش مختلفين, لكن كل واحد يقول لك اصلا المفهوم مش واضح في ذهني بهذا الشكل. ف
خلي مثال على كده, احنا اخواتنا الكاثوليك في الطبعتين والمشيئتين هم كانوا فاهمينها بطريقه يعني فاهمينها نفس المفهوم بتاعنا, فجيه البابا شنوده عمل حاجه ظريفه قوي, قال لهم انا هكتب لكم المفهوم اللي احنا في الطبعتين والمشيئتين دي, هنكتب المفهوم الارثوذكسي بس بالانجلش. فنقولهم بالانجلش اللي هو ده احنا واقفين على ده يعني مساله
مفهومات بالظبط. التخيل هو الذي يربط حقائق الماضي ميموري ذكريات ياخذ منها بوقائع الحاضر وامان المستقبل. كيف يعيش الانسان فوق الزمان؟ لاهوت الزمان ده شيء مهم برضه في الكنيسه بتاعتنا. كيف نصلي ونحن نشعر أن كل الكنيسة تصلي معنا منذ أن أسسها المسيح حتى هذا التاريخ؟ أما أبونا بيذكر المجمع, المجمع المقدس ده مش موجود غير عندنا احنا في الكنيسة القبطية بس, مفيش صلوات تاني كنائس الكاثوليك ما عندهمش مجمع, لأننا نشعر حينما ننده ننادي هؤلاء هم معنا أيضا يصلون. عشان كده فكرة يقول لك الكنيسة الحاضرة والكنيسة مش عارف الغير, مش عندنا حاجة زي كده, الكنيسة حاضرة دائما, القديسين حاضرون معنا في هذا القداس. شوف كده في كثير من الاباء بيشوفوا القديسين دول حاضرين القداس. كيف يحيا الزمان, كيف يحيا الانسان فوق الزمان؟ بالتخيل. التخيل ككل المواهب الانسانيه عرضه للانحراف, قد ينحرف, فاما ان يدفعك للارتقاء بحياتك بتنمية حياتك وتنمية فكرك, وإما أن يدفعك للشر. وهتلاقي ناس كتير بتصنع أفكارا في الشر لا تخطر على بال, كل خياله موجه للشر. ما الذي يتحكم في خيالنا؟ هناك مؤثرات خارجية تتحكم في هذا الخيال. حد فيكم دارس في كل دارس علم نفس شوية ولا انت؟ وانت يا ولا لسه بتدرس؟
لا
خلصت لسه. الحقيقه التقسيمه اللي عملها لنا فرويد, سيجموند فرويد, لتكوين الذات الانسانيه ما زالت لن ياتيها نقص, رغم انه بعض الافكار الكثيره منه انه الذي يحرك الانسان هو الغريزه الجنسيه جالها نقد كثير وتقريبا اتلغت, لكن هذه التقسيمه اللي حطها لنا ما جالهاش نقد. هقولها لكم علشان دي اللي بتتحكم في الخيال بتاعنا. بيقول ان كل انسان عنده بيتولد عنده غرائز ودوافع خام الطفل لا يجيب الكلام معلمه الكلام. الطفل غرائزه يريد ان يكون الشيء فيكون, يعني يقول لك عايز اشرب مش مستني امه تجيب له مثلا كوبايه الميه بسرعه عايز يشرب, يبكي ويضحك في نفس الوقت, غرائز ودوافع متناقضه وسريعه, اي سريعه الاشباع ليها. فهو ده بيسميه الاي دي او الهو. مجموعة من الغرائز الخام بتاعت الإنسان تريد الإشباع في أي وقت وفي أي لحظة, ما عندهاش عيب, ما عندهاش كتب, ما عندهاش هدف. يعني شوف الطفل الصغير ما يتكتبش إنه يطلع هدومه قدام الناس, ما عندوش. بيحصل إيه بقى؟ بيحصل السلطة الخارجية اللي هي متشكلة تبدأ من الأب والأم الأسرة وتنتهي بالمجتمع العادات والتقاليد والسلوك. هذه السلطة اللي هي هنسميها الأنا الأعلى أو بيسميها فرويد الأنا الأعلى السوبر إيجو. الأنا الأعلى دي سلطة بتقول للطفل إيه؟ ده خطأ ما تعملوش، غلط ما تعملش كده، ويتضرب عشان يعمل كده. دلوقتي إحنا عندنا حاجتين ضد بعض مش كده؟ في سلطة بتحجم وفي مجموعة من الغرائز تريد أن تشبع. لو زادت السلطة بحيث أنها تختزل تلغي حاجات الإنسان وغرائزه يصبح الإنسان إيه؟ كان معقد. نعم؟ يصبح ذات باهتة ضعيفة لا قيمة لها تحركه الأنا الأعلى السلطة اللي تركنت عنده كل وعي subconscious هي اللي بتحركه انه ما يقدرش يعمل كذا عشان الناس هتقول عليه ايه، ما يقدرش يعمل كذا عشان في سلطة في ظهور اختزلت إنسانيته محت شخصيته. الشخصية اللي هي الإيجو أو الأنا تكون قوية بقدر ما يحدث توازن ما بين الأيدي والصوت، وتكون معقدة وانمحت اختزلت إذا تضخمت الأيدي تمام واختزلت حاجات الإنسان ودوافعه وتكوين ذاته، وتكون منحلة منخلطة ليس لها قانون يضبطها إذا الأيدي ما فيش والغرائز تركت على عواهنها. الكذابة تنشأ فيها ذروع برية وشيطانية لا نعرف مداها، ما تقدرش تحدد. على قدر التحكمات اللي فيك، على قدر ما يسرح خيالك، على قدر ما تتخيل. الحقيقة عايز اديكم امثله لانه طبعا ده كلام مستفيض فيه، لكن عايز ادي امثله علشان ما ياخدش الوقت كله. لكن عايز اقول لكم لو سالتكم سؤال وهنطبقه هنا، الشك خطا ام صواب في المسيحيه؟ الشك، انا بشك في وجود ربنا، انا بشك في المسيح، خطا. كيف هو عالم بالايمان الثقه؟ الشك في سنة من السنين، معرفش أبونا متذكر ولا، كنت بعمل محاضرة للخدام في الفاكولتيات عن لاهوت الشك. الشك شيء موجود داخل الإنسان، إن لم تشك أنت ما تفكرش. هناك إيمان نأخذه، ده هنتكلم وهنشوف بس بعد شوية، نأخذه ونحافظ عليه. إحنا بقينا نحافظ على الإيمان، ما أصبحش الإيمان بتاعنا، لكن انا لازم اقلك ان اما كنت السحاية، السفاحة دي لكي يستفيد بها جسمي لابد ان تخضم وتختلط باللحم والدم، لكن اذا فضلت كده في المعدة يحصل ايه؟ انا ما استفدتش منها، ما بقيتش بتحكي. هكذا الايمان، الشك ظاهرة صحيحة دون شك. رد عليه ازاي المسيح؟ رد عليه ازاي؟ يبقى اذا الشك هو شيء صحي في الإنسان يعالج بالمعرفة. طب إذا أولد بالكف يحصل إيه؟ يترمي في الكف ويحصل له إيه؟ يحصل العكس، يعني يطلع في صورة الإرهاب، في صورة التطرف، في صورة تحطيم المجتمع. عشان كده علمنا سيقولنا أن الإفراط في اللبس، ان واحده مثلا بتفرض انها تلبس لبس اقرب الى المجال المحجبات مثلا، بيقولوا ان هذه هي نزعه نحو التبرج، هو احساس داخلي بالتبرج لكن مكبوت عندها. اما يظهر هيظهر في اي نقطه بحث يحصل. عشان كده في ناس كتير عندنا بيختلوا التبرج، يعني تلبس لبس خليع خلافي، تسالوني على اي كلمه مش انا بحاول بقدر الامكان استخدم، لان ابونا قال لي استخدم لغه بسيطه في العربي، فانا بستخدم اكثر في اللغه ممكن استخدمها. اتفضلي.
طب كان
مع حضرتك المسيح رد برضه على طول بعد ما قال لي على انه قال
الصوره اللي
بين امان ورميه، فانت معناه ان المسيح بيشتمنا يعني على انه يصلي مثل ايه؟ لا 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 لا. احنا في الحضارات الايمانيه كمان مع الاولاد مش نقول له خد يعني ليه، لا بنحاول نشرحها له، نقول له الثالوث ده مثلا زي الشمس، وبالتالي القديسين كان بيدوا امثله يشرحوا العقائد عشان العقل ايه، لكن هناك ما فوق العقل، خلي بالك هناك ما فوق العقل بيجي نقف كده نسلم تقول لي اشرح لي الجسد والدم، ولا ده فوق العقل، هناك ما فوق الايه؟ العقل بيقف عند حد معين، هناك ما فوق العقل ده الايه؟ بالايمان، زي النجوم انا مش شايف النجوم لكن التلسكوب هيوريني الايه؟
النجوم
اللي هو الايمان، لكن في الحته العقليه والحاجات دي كلها مطلوب الشك، مطلوب ان انا اكل ودي، مطلوب ان انا اشرح اجي عند حاجه معينه، لا هاخدها بالايه؟ بالايمان، وبرضه بيشرحوها.
وهذا ما يقوله القديس اوغسطينوس اعترافاته قول جميل، نحن نؤمن تعليقا على رساله العبرانيين، نحن نؤمن بما لا نرى لكي نرى بالايمان ما لم نرى. سهلة العبارة مفهومة مش كده؟ نحن نؤمن بأمور لا ترى لكي نراها بالإيمان. بالضبط، والرؤية والرؤية زي ما هنتكلم طول الوقت ضيق بس، لكن الرؤية لا تحدث العينين ده، يعني زي ما حتى بعد شوية سؤال أقول لك أنت هو كل معرفة الإنسان من عقله؟ لا، أنت عندك خمس نوافذ بيجيبوا لك، اللمس مش معرفة، مش بالعقل، طيب، الشم معرفة، معرفة، هناك أبعاد أخرى تفوق العقل، الإنسان كيان زي ما قلنا كيان روحي في كل مكوناته الروحية، فالإيمان حينما يختلط بهذا الكيان يعطيه فهما لكل ما لا يراه، لكن زي ما بيقول القديس إيرينيوس الأخر الشهيد من القرن الثاني الميلادي، الكنيسة ليست متحفاً للودائع الميتة، إيمان محل، أنت لازم تاخد الإيمان ده وتكسره تاني يبقى بتاعك، ما يبقاش أنت أمين متحف محافظ على الحاجات لغاية ما تسلمها زي الراجل بتاع الوادي. ندخل في الحاجات عشان ناخد جزء فيه، يبقى يعني تجاوزنا التعريفات، احنا لسه عندنا نص ساعة. قلنا التخيل واللغة والمفهومة، انا مش عايز يعني افرح كتير في اللغة، فيها كلام كتير يتقال، والمفهومات ايضا هناك كلام كتير يقال. الاعداد، علشان نبني مبنى بنعمل ايه في الاعداد؟ قبل الاساس يا ابونا بنعمل، وقبل التصميم في حاجه اسمها اختبار التربه، اشوف التربه بتاعتي دي تستحمل مبنى قد ايه عشان اعمل الرسم عليه، واشوفها تربه مالحه، تربه رمليه، تربه صلبه. يبقى انا نمره واحد عندي في الاعداد لابد ان تعرف ذاتك، تعرف ذاتك، ما لم تعرف ذاتك لا يمكن ان تفعل شيء. كيف تعرف الله إلا بتعرف ذاتك؟ لا يمكن أن تعرف الله. العبور إلى الذات من أصعب الأشياء وأطول رحلة في التاريخ، هي الرحلة داخل الذات. ده اللي بقول لكم، الراجل كتاب الشهواني الشهواني اللي فاته عامله راجل أمريكاني، كتاب اسمه إنر واي، والمؤلف بتاعه اسمه جوزيف ألين، موجود في الأسواق هنا مال الدنيا أعتقد، بس يعني اللي المهم هذا الرجل بيتكلم عن العبور الى الذات.
كيف تعبر الى ذاتك؟ كيف تقتحم ذاتك؟
يقول مؤلف يسوعي في حوار مع صديقه: انني مزمع يا صديقي ان اؤلف كتابا عن من انت. فقال له: وتريد مني اجابه؟ قال له: نعم. من انت؟ قال له: اخاف ان اقول لك من انا فتحتقرني. هذه هي اجابتي. من انت؟ انت تستطيع ان تكشف نفسك امام ذاتك، لكن لا تستطيع ان تكشف امام الاخرين. كلنا يختبئ وراء الاعيب، وراء البرسونيتا، وراء البرسونا الشخصيه اللي هي ابتدوها الممثلين من ايام اليونان. يلبس ماسك، كلنا نختفي وراء ماسك. في الكنيسه اظهر كانني قديس وانا داخليا ليس هكذا، وقد ابدو امام اشياء انا ممكن عايزها اطلبها ان انا ضعيف ومسكين وممكن اعيط، ولكن هذه ليست شخصية. قل لي من أنت، أو قل لنفسك من أنت، أو قل لله من أنت يقبلك. لكن الصلوة بتاعت الصديق ولا الشاب أما وإسأل يا ربي أنا بعبدي أنا كيف؟ أنا راجل خاطئ، ارحمني أنا خاطئ ابني. كل ما مش عايزنا التغيير، ربنا مش عايزنا نلبس مسكات وشخصيات، عايزنا بطبيعتنا بوساختنا بعدلنا. ومفروض احنا كخدام نقبل الاخرين كما هم، ما نساعدهمش على انهم يلبسوا ماسكات واشكال اخرى. من انت؟ هل انت ما زلت تحيا تخضع تحت العبوديه، ام انك تحررت وقمت مع المسيح واصبحت ابنا لله؟ هل تشعر ببنوتك الحقيقيه لله، أم أنك ما زلت تشعر أنك عبد؟ من أنت؟ إن الله كما يقول الشاعر الهندي عظيم دهور: إن الله لا يسر بسجدات العبيد، إن الله لا يسر بسجدات العبيد. شخص واحد حر. يقول الشاعر الهندي العظيم تاغور: ان الله لا يسر بسجدات العبيد. شخص واحد حر يسجد لله يفرح قلبه. ان الله لا يسر بسجدات العبيد. شخص واحد حر يسجد لله فيسر قلبه، يسر قلب الله. لان الحر ده رايح بارادته بحب يصلي، لكن العبد مساق لا يتحرك من ذاته. من انت؟ خلينا نقرا في متى 13 ونقول مثل الزارع اللي طلع رمى زرع، رمى البذور بتاعته في الطريق العام وعلى ارض فيها شوك، وبعدين ارض جيده. من انت؟ هل انت طريق عام؟ هل انت طريق عام؟ ماذا يعني؟ ماذا تقصد؟ انت طريق عام، انت طريق عام، اي انك ليس لك خصوصيه، الكل يرتهبك، كل الافكار تدخل مخك، وكل الكتب الرخيصه وغير الرخيصه تقراها وتسمح للافكار. عشان قصه ابراهيم وهو بيقدم الذبيحه، وكانت الطيور الجارحه بتطير فوق فقرات، هذه هي الافكار، طيور الجارحه. هل تسمح لهذه الافكار الهدامه الشريره ان تدخل عقلك فتعيد تخيلك؟ هل انت طريق عام، ام انت لك خصوصيتك تختار من الذي يمر فيه؟ من الذي يدخل؟ ما هو الكتاب الذي تقرأه؟ ما هي الفكرة التي تنتهي بها ليلا قبل ما تنام تفكر فيها؟ انت طريق عام، اسأل نفسك، ولا لك خصوصيتك؟ هل انت شخص منبسط كل الانبساط، ليس لك عمق، ليس لك داخل، ما عندكش داخل، ما عندكش جوه،
الحياة التي ينقصها العمق لا تستحق، لا تستحق أن تعيش. العمق هي التربة التي تنمو فيها رسالتك، تنمو فيها أفكار، أفكار المسيح الذي نحن نغنو إليها ليكون لنا أو يكون فينا فكر المسيح. فهل أنت كل حاجة جواك ما عندكش داخل، كله بره، هتبقى زي الأرض الحجرية مفيش عمق؟ أم أنت منكمش منكفئ على ذاتك، تعيش يعيش داخلك أشواك الشك وأشواك الريبة وأشواك إنك ما عندكش ثقة في كل الناس، وكل الناس عايزين يحاربوك، وكل الناس مش عارف عايزين يعملوا إيه؟ التمحور على الذات لا ينشئ إلا فراغا. وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اسأل نفسك من أنت؟ طريق عام الأرض لنا فيها الشوك، أرض ليس لها عمق، أم أنت استطعت أن تصنع التوازن ما بين الداخل والخارج، أن يكون لك عمقك فتنمو الجذور، ويكون لك خارجك فتشتم الناس أليك رائحة الورود؟ بدون الجذور لا يمكن للورد أن ينمو. يبقى احنا نمرة واحد في الاعداد، اعرف نفسك، حدد من انت. اول اختبار سيكولوجي هناخده لما ندخل في العملي، اذا يعني اتيحت لنا الفرصة، كيف تعرف ذاتك؟ نمرة اثنين، ارسم خارطة حياتك. حياتك مشروع، حياتك ورقة بيضة فاضية، انت بتخطط فيها، انت عايز تبقى ايه؟ انت مين؟ ايه طموحاتك في المستقبل؟ بدون ان ترسم خارطة لحياتك تسير بلا وجهة. الحياة ماشي ازاي؟ بدون الدايركشن عمري ما حوصل للعنوان اللي انا رايحه. وأنت تحدد خارطة حياتك لابد أن تكون رؤيتك لحياتك، كون رؤيتك، كون من ماضيك، من تاريخك، من قراءاتك، من نظرك في المستقبل بالتخيل. حدد رسالتك، لماذا تعيش؟ لماذا تحيا في هذه الأرض؟ ما هي رسالتك؟ حد مرة في اجتماع أسرة في المعادي كنت بتكلم، فقال لي أنا رسالتي إن أنا ربي أولادي تربية عظيمة وبتاع. قلت له دي مش رسالة، ده دور أنت بتقوم بيه كأب، ده دور، ودور بيتوارث من جيل إلى جيل. الحيوانات أيضا تربي أبنائها وتعطف عليها، هذه ليست رسالة، ده دور أنت ملتزم أن تؤديه. لو أنت ما أديتوش يبقى أنت أخليك بالتزامك. لكن الرسالة، الرسالة هي أكبر من الحياة، تستوعب حياتك الحالية وما بعد ذلك. الرسالة تقاس بوحدات تتحقق سنة تلو السنة. تعلم من ماضيك كما قلنا، وعش حاضرك، وانظر إلى المستقبل، كن ذاتك. ما تاخدش خطة حد تاني، خريطة حد تاني وتقول أنا همشي على الخريطة دي، تنسحني. أما أسأل واحد سؤال ويقعد يسمعني كتب يقول أصله فلان قال كذا وفلان قال كذا، أنت قلت، أنت مين؟ أنت ذاتك؟ أم أنت تلبس جلبابا ليس لك؟ لابس بدلة مش بتاعتك؟ لابس جلابية مش بتاعتك؟ جلباب يعني جلابية. لا أحد في الدنيا يستطيع أن يشعرك بالدونية بدون ان تسمح انت له بذلك.
احنا قلنا نقطه واحده
بس، اهلا في الاعداد والتسجيل. آخر نقطة في الإعداد والتجهيز ودي اللي حختم بيها، حساب النفقات الميزانية. حساب النفقات أنا هتكلم في حساب النفقات عن نقطة واحدة فقط. نعم، يعني النفقات المصروفات
بالله
بالله بالله بالله. هل أنت كائن أم أنت تملك؟ سؤال أوجهه لنا. الفرق الفرنساوي بين بيرد اكس وبيرد عزاء، بالانجليزي بيرد تو بي وبيرد تو هاف، الملكية والكينونة. هل أنت تملك أم أنت تكون؟ الإنسان خلق ليكون لا ليملك. طبعا هناك من يريد الاستزادة في هذا، في كتاب مهم جدا لأريك فروم عالم النفس المسيحي، هو من أصل ألماني وعاش في أمريكا هنا وحضر في أمريكا، وله مجموعة من الكتب الهامة من أهمها أعتقد الوجود والكينونة. هو بيتكلم عن الإنسان. أما موسى أول مرة ظهر له ربنا في العليقة المستعلة وقال له روحوا الساده بتاع، فقال له اقول لهم انت مين، مين اللي بيكلمني، اقول لهم انت مين، فقال له ايه، فاكرين الكلمه اللي قالها حتى ما اترجمتش؟ عظيم، لكن هو احنا بنقراها بالعربي ما اترجمتش بالعربي. انا اهيا اهيا الذي يهوى، انا الكائن والذي سيكون. الكينونه انت على صوره الله، الله كائن لا مالك، أنت أيضا كائن لا مالك. حب الناس واستعمل الأشياء، ما تعملش العكس. أن تحب الأشياء، تحب اللبس والترابيزة والأشياء وتستعمل الناس، تقول أنا استعمل فلان ده كذا واستعمل فلان، تشيع الآخرين تجعلهم أشياء، شيء مش مضبوط. لو احنا اتكلمنا شوية في التكوين بتاعنا وانت بتحسب حساب نفقاتك ما بين التملك والكينونة، نقول ما هو هدفك من الحياة؟ استزادة من الأموال والملكيات، وتضيف المثل اللي بيقول مش عارف اللي معاه قرش يساوي قرش واللي ما معهوش ما يبذلوش الكلام اللي بنسمعه، ولا كينونتي كيف أكون، كيف أبني نفسي، كيف أصبح رسالة فعالة بين الناس. خلونا ناخد بعض تطبيقات على أساليب التملك والكينونة في الحياة. الإيمان، أنت تملك الإيمان أم أنت تؤمن؟ أنت تؤمن لا تملك الإيمان. أسهل كتير جدا لو احنا خدنا الآية دي وفهمناها خطأ، طوبى لمن آمنوا ولم يروا وامتلكنا الإيمان، نقول ايه، انا عندي الكتاب المقدس وعندي الخلادي وعندي صلوات الصديقين وبروح الكنيسة خلاص، يعني ايه المشكلة عندي، ما عنديش مشكلة، انا امتلك الإيمان، امتلك إجابات جاهزة عن الإيمان. حد يسألني نقول إجابات ازاي، ازاي يبقوا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة والكلام اللي بتقوله لنا، يعني الشمس مش عارف اشعتها وايه، ولا العقل وبتاع. هل انت تحيا هذا المفهوم؟ هل انت شخص ثالوثي تحيا الثالوث؟ الثالوث هو محبة وشركة، هل انت تحيا المحبة والشركة ام لا؟ هل انت بالفعل، هناك رؤى هناك تخيلات لا يمكن التعبير عنها بكلمات، عشان كده تقول انا مقتنع بكذا مش قادر اعبر، ما عنديش كلمات. احد المؤلفين المهمين في سنتنا اللاهوتيين وهو بيتكلم عن يوحنا، قال انه المساحة قدامي الرؤية كبيرة جدا والكلمات قليلة للتعبير، انني ارى اضعاف مضاعفة لما اكتب، وقد احاول اجهد نفسي في استخدام كلمات مفهومة علشان الناس تفهم، اللي بيقروا يفهموا المكتوب. هل انت تحيا لتكون ان تملك اجابات جاهزة؟ اذا كنت تملك اجابات جاهزة اعمل حسابك في القتل، وقول لا انا لازم اعيش ايماني، انا لازم افحص وابحث واختبر حتى ما احيا ايماني فاكون في الحياة. لا المفروض لسه 10 دقايق. طيب لا ينطق بها طبعا أسرار. المعرفة، هل أنت تملك المعرفة أم أنك تحيا المعرفة تكون المعرفة؟ الكلمة تملك، تملك المعرفة يعني يبقى عندك معلومات، يعني يبقى عندك شوية كتب في البيت مكتبة، يعني تبقى أقرب إلى الكمبيوتر لو أنت حافظ والكمبيوتر أشطر منك. لكن إذا ظلت الثقافة كما هي ثقافة مجموعة من المعلومات لا قيمة لها، كما اتكلمنا حدد لي الرؤية. أنت عشان كده الكتاب المقدس مش هتلاقوا فيه كلمة ثقافة خالص، لكن هتلاقوا معرفة. لابد أن تتحول الثقافة إلى معرفة. يعني إيه؟ إيه المعرفة؟ إيه الفرق بين الثقافة والمعرفة؟ حد يقدر يقول لي إيه الفرق بين الثقافة والمعرفة؟
المعرفة
أقل من الثقافة. حد تاني يقول اكثر مثلا؟
اكثر هي تحول الثقافه لحاجات عمليه، لمفاهيم تطبقها.
اوكي خلينا نرجع للكلمات اللي استخدمها الكتاب المقدس. نقول وعرف ادم ايوه، وبعدين بعد المعرفه دي عمل ايه؟ على ازاي؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. ازاي تعرفون الحق؟ تعرفون الحق تتثقفوا بالحق تعملوا ايه؟ هنا الفرق. الثقافة معلومات، الفاظ، مفهومات، لكن المعرفة اختبار. الكلام الذي أكلمكم به هو
روح الحياة.
حينما تصبح الكلمات حية تتحول إلى معرفة، حينما تحيا الكلمات فهذه هي المعرفة. تعرف أي تختبر، لا تتكلم حتى تسأليني وتختلف معي. وعلى مستعد
يجسد في المنصمات أن الثقافة
اي كل
تصرف او سلوك او فكر، يعني مش بس
معلومات. طبعا
سلوك
وفكر طبعا، ده ما انا قلت ده وصف. لكن ممكن يصبح هذا مجرد معلومات بس ما عيشوش ما طبقوش. يعني انت بتقري عن الموضة مثلا لكن ما بتلبسيش الموضة، مش عايشة حسب الموضة مثلا. ده فرق بين المعرفة. لا ده مش عايز ادخل في مناطق محرمة. الثقافة تظل كلمات ميتة لا حياة فيها حتى تتحول إلى معرفة تختبر. عشان كده احنا بنتكلم عن ربنا، وفي الايام اللي جايه في هذا الموضوع في حاجات كتير في المفاهيم والشك والإحاد والكلام ده اللي هنتكلم عنه في بناء الفكر والتشريد والرعايه. اما نتكلم عن ربنا ونعتبر ربنا نظريه بنثبتها، يقول لك اثبت لك وجود ربنا، اثبت لي وجود ربنا ده ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، كلام خاطئ. ما ينفعش تقول لي انه هذا الشمس بتطلع وادي مش عارف ايه يبقى ربنا، لا، الله شر وعاشر ان لم تختبره تحيا معه لا يمكن ان تشعر به. اقنعني مليون اقناع، هات لي مش عارف تذكر بليس السال، عمل كتاب ضخم جدا عن اثبات وجود الله كم واحد من اللي بعد معروفة او مؤمنين بربنا؟ nothing، مفيش. لكن ان تختبر الله، يعني حينما يتحدث انطونيوس او قديس انطونيوس وهو رجل جاهل غير متعلم لكنه اختبر الله فتحدث بمعرفة. هنا ما اريد ان انهي به قولي انه احنا مش عايزين الفكر بتاعنا يحيا على الثقافة والمعلومات فقط، ولكن نريد ان نقولبه ألوهيا، ان يصبح صورة حقيقية لله داخلنا، فنحيا بافكارنا التي هي اساسا من المسيح. زي اللمبة اللي بتاخد النور بتاعها بتاخده منين؟ من الكهرباء. هي لن تحتوي كل الكهرباء ولكنها اضاءت بفعل الكهرباء. انت هكذا انتم نور العالم، النور معرفة، نأخذ معرفتنا من المسيح فنضيء للآخرين الجالسين في الظلمة. فإما أن تحيا ذاتك سيموت المسيح فيك، أو أن تحيا المسيح فتحيا أنت والآخرين والمسيح. أشكركم.
أول حاجة أنا بشكر النبي في الخالص.